طيب نكمل إن شاء الله تعالى الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهذا فيه دليل على مراعاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا دليل على مراعاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحال المدعو ومعرفته بأحوال الناس. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني فتحصن من العلم ومن كشف شبهاتهم الذي تستعين به على كشف شبهاتهم فإنهم من أهل الكتاب فيحتاجون إلى معرفة ما عندهم وما هو الرد عليهم لأنك قد تجادل من قبل بعضهم فتحتاج إلى علم تدفع به شبهاتهم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال أهل العلم: في هذا دليل على مراعاته صلى الله عليه وسلم لحال من يدعوه ومعرفته صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس. قال رحمه: قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. هذه الرواية رواية الإمام البخاري، هذه الرواية هي لفظ البخاري وروايته. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فيه البدء بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله تلفظا بها وعملا واعتقادا، وأن من قالها بلسانه وعمل بها واعتقدها بقلبه فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وفي هذا رد على المتكلمين الذين يقولون أول واجب هو النظر أو التفكر أو الاستدلال، هذا فيه رد عليهم، وأن أول واجب هو التلفظ بالشهادتين، فالتلفظ بالشهادتين هو أول واجب لمن يدعى إلى الدين. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته، وهذا منهجه، وهذه طريقته وطريقة الأنبياء والرسل من قبله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأني رسول الله. لكن الرواة يختصرون، فإذا رأيت لفظ شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يتبعها لزاما شهادة أن محمد رسول الله، لكن الرواة يختصرون كأنه للمعرفة بها، فإنه من أتى بأشهد أن لا إله إلا الله قيل له كمل أكمل الشهادة فيقول وأشهد أن محمد رسول الله، فإنه الذي جاء بهذه الشهادة ودع الناس إليها ونحن من أمته، فيلزمنا أن نؤمن به. فهو جاء إلى هذه الأمة بشهادة أن لا إله إلا الله، فيلزم الإيمان بأنه رسول من عند الله. ولهذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا بد من أن يتلفظ بها، هذا شرط فيها، لا بد أن يتلفظ بها، فإن امتنع كان كافرا، وإن عجز عجزا حكميا معتبرا كان معذورا، إن عجز عجزا حكميا معتبرا كان معذورا، لكن يلزمه الإتيان بما يدل عليها كالكتابة أو الإشارة أو نحو ذلك. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وفي هذه الرواية دليل على أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه هي دعوة التوحيد، هذه هي دعوة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما يفعله أهل البدع والباطل من زعمهم أن التوحيد هو كذا وكذا مما تقدم ذكره كله مردود بمثل هذه الأحاديث. فتوحيد الله هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو توحيد الله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، والفاء للتعقيب، الفاء تفيد التعقيب وتفيد التدرج في الدعوة، التدرج في الدعوة، يبدأ معهم بأهم الأمور وهو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن آمنوا نزل معهم إلى ما دونه. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا دليل على فرضية الصلوات 5، وأنها ثاني ما يبدأ به بعد التوحيد بعد الشهادتين، أنها ثاني ما يبدأ به في الدعوة بعد الشهادتين. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذه هي المرتبة الثالثة، وهي وجوب الزكاة وفرضيتها على أغنياء المسلمين، ومن وجبت في ماله الزكاة منهم، هذا على أغنياء المسلمين فريضة، وعلى من وجبت منهم في ماله الزكاة بأن دار عليه الحول وبلغت النصاب، دار عليه الحول وبلغت النصاب، فإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة واجب، وإن لم يدر عليه الحول فلا زكاة واجب، وإنما تجب الزكاة بجولان الحول وبلوغ المال النصاب. والأولى أن تعطى الزكاة في بلد الأغنياء أنفسهم، لقوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهم أولى بصدقة صاحبهم، فإن استكفوا أعطيت لأقرب بلد إليهم، إن استكفوا أعطيت لأقرب بلد إليهم، وهكذا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أردت أن تأخذ الزكاة من الإبل أو الغنم أو البقر مثلا أو التمر المخروص، فإياك أن تأخذ أطيب ما في الباب، إياك أن تأخذ أنفس ما في الباب، فتنتقيه انتقاء، هذا منهي عنه. فالزكاة تؤخذ من وسط المال، لا من رديئه ولا من أجوده، تؤخذ من وسطه، وهذا فيه تطيب نفس المنفق، فإن المال عزيز على النفوس. قال سبحانه: تحبون المال حبا جما. فإذا جاء الخارص للنخل مثلا أو الجابي للزكاة إبلا كانت أو غنما مثلا، فانتقى انتقاء من الإبل أو الغنم أو التمر، كان واقعا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة تؤخذ من وسط المال، الزكاة تؤخذ من وسط المال، ولا يجوز للمزكي أن يعطي أردى ماله، هذا من التحايل، هذا من التحايل، والواجب أن يعطي من وسط المال، لا من رديئه ولا من أعالي أجوده، لكن من الوسط. وهذا فيه تطيب نفس المنفق، فإن المال عزيز على النفوس. قال سبحانه: تحبون المال حبا جما. فإذا جاء الخارص للنخل مثلا أو الجابي للزكاة إبلا كانت أو غنما مثلا، فانتقى انتقاء من الإبل أو الغنم أو التمر، كان واقعا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، زكاة تؤخذ من وسط المال، الزكاة تؤخذ من وسط المال، ولا يجوز للمزكي أن يعطي أردى ماله، هذا من التحايل، هذا من التحايل، والواجب أن يعطي من وسط المال، لا من رديئه ولا من أعالي أجوده، لكن من الوسط. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم المال هي النفائس من الأموال، الكرائم النفائس. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذه وصية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ، أن يحذر من ظلم الناس، يحذر من ظلم الناس، فلو ظلم إنسانا فرفع يديه داعيا عليه استجاب الله دعاءه، ولو كان المدعو عليه معاذ بن جبل، ولو كان الداعي كافرا، فإن دعوة المظلوم لا ترد، ثلاث لا ترد دعوتهم، كما في الحديث: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم ولو كان كافرا، دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. فكم أذهبت من نعم، كم من دول ذهبت بسبب دعوة المظلوم، تذهب دول، وكم من غنى يذهب أو جاه يسقط بسبب دعوة المظلوم. وما خبر آل المعتمد بن عباد ملوك غرناطة عنا ببعيد، فإنهم كانوا من أغنى أغنياء الدنيا، كانوا من أغنى أغنياء الدنيا، ثم دارت بهم الدائرة حتى صاروا عالة على الناس، وأسر المعتمد وابنته كما في تاريخ ابن خلكان، أسر في بعض بلدان المغرب حتى قالت بعض بناته: ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرة.
إلى أن قالت: من كان بعدك في ملك يسر به فإنما عاش بالأحلام مسرورا. قال العلماء: هذه من أعظم العبر. سألته ابنته: ما بال ما أصابنا ونحن كنا من أغنى أغنياء الدنيا وملوكها؟ قال: يا ابنتي، لعلها دعوة مظلوم سرت في جوف ليل لم ننتبه لها، لعلها دعوة مظلوم سرت في جوف ليل لم ننتبه لها. قال ابن خلكان: وأدركت أحفاده شيوخا يسألون الناس في المغرب، يعني أصابت أجيالا. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، معناه لا ترد، معناه أنها لا ترد. وهذا حديث عظيم، فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لداع من الدعاة إلى الله سبحانه، وهو معاذ بن جبل. وهذه وصية عظيمة، هي تعتبر منهجا للدعوة. فإن الناس في الدعوة مراتب، الناس في الدعوة مراتب، منهم من هو محب للحق مؤثر له ساعا إلى طلبه، من الناس من هو محب للحق مؤثر له ساعا إليه. فمثل هذا يدعى بالحكمة وبالموعظة الحسنة فإنه يستجيب. ومن الناس من يكون مشتغلا بالباطل لكنه محب للحق، يكون في أحضان المبطلين لكنه محب للحق أيضا، وإن تلبس بالبدع أو المخالفات أو الشركيات فهو يحب الهدى ويؤثره على الضلال، ليس بصاحب هوى. فمثل هذا تكشف له شبهته أولا، تكشف له شبهته أولا، ثم يدعى بعد ذلك. فإن صدره مليء بالشبه فيحتاج إلى إزالة ما في صدره أو تشكيكه بما فيه، أو تشكيكه فيما هو فيه من الباطل. فإذا شك قيل الهدى كذا وكذا. ومن الناس من هو مشتغل بالباطل معرض عن الحق صاحب هوى معاند، هذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن لم ينفع الجدال انتفع بالجلاد. مثل هذا إن لم ينفع انتفع بالجدال انتفع بالجلاد، يعني بالقتال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. طيب، إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا حديث سهل إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء ولا وفقنا الله سبحانه.